الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا الكتاب كتاب النحو الصغير وعبارة عن مختصر لمجمل قواعد النحو بصورة مختصرة ومفيدة إن شاء الله تعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامه في هذه الدورة أو على إتمام أكثره على ما يتيسر وعلى حسب الوقت وكذلك الفهم بالنسبة للطلاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم وفقني الله وإياك أن النحو يدرس أحكام الكلمة وأحكام الكلام، يدرس أحكام الكلمة، لأن الكلمة هي موضع ضبط حركة آخرها. لأن النحو ما هو تعريفه؟ النحو تعريفه هو العلم بالقواعد التي بها يعرف أحوال آخر الكلمة، أحوال آخر الكلمة من حيث الإعراب أو البناء، وسيأتي معنا ما معنى الإعراب وما معنى البناء. فالنحو مبحث دراسته في الحرف الأخير من الكلمة، حركة الحرف الأخير من الكلمة، طيب، وكذلك حركة الحرف الأخير من الجمل. الجمل عبارة عن عدة كلمات، ولذلك يدرس هنا الكلمة والكلام كلها، لأن الكلام يتكون من مجموعة كلمات. فمثلا لو قلنا: جاء زيد، ورأيت زيد، ومررت بزيد، الدال هنا في آخر زيد تتغير حركاته لأنه معرب، فهل تقول جاء زيد أو زيدا أو زيد؟ النحو يبحث في هذا، وهذا أصعب شيء، كيف تضبط الحركة الأخيرة، هذا أصعب ما يكون في الكلام. أنت خطيب، أنت مؤلف، أنت يعني واعظ، أنت مدرس، بحاجة إلى أن تعرف هل تقول زيد أو زيدا أو زيد. هذا يعرف بتعلم علم ماذا؟ النحو. النحو هذه القواعد تضبط لك استقامة اللسان من حيث الحركات، حركات الحرف الأخير من الكلمة. وعليكم السلام. فلذلك يبدأ هنا أهل النحو بالكلام على الكلمة، على الكلمة، وسيأتي معنا، تفضل، المثال الذي أخذناه، سيأتي معنا متى نقول زيد ومتى نقول زيدا ومتى نقول زيد، سيأتي معنا إن شاء الله، بس هذا كمثال. قال: فيدرس في الكلمة أنواع الكلمة وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني، هذا كلها المباحث ستأتي معنا. أنواع الكلمة سيأتي معنا أنها اسم وفعل وحرف، فالكلمة ثلاثة أنواع: اسم وفعل وحرف، وسنعرف كيف يعرب الاسم وكيف يعرب الفعل وكيف يبنى الحرف، كل ستعرفه هذا الآن كذكر إجمال. هذا بالنسبة أنواع الكلمة. وانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، سيأتي معنا ما معنى النكرة، وهو أن الكلمة تلزم حركة واحدة في جميع التراكيب وفي جميع الأساليب في الكلام، وأن المعرفة بالنسبة لانقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، النكرة هي الاسم الشائع في جنسه يعني يشمل ألفاظ كثيرة تدخل تحته، فلو تقول رجل فيشمل أي رجل، هذا يسمى نكرة سيأتي معنا. والمعرفة هو تعيين هذه الكلمة وأنها تدل على واحد، على مفرد واحد لا يتعدى غيره، مثل الرجل تقصد رجل واحد، مثل محمد تقصد شخص واحد، هذا يسمى إيش؟ معرفة. سيأتي معنا أنواع المعرفة. وهذا مهم لماذا؟ لأن النكرة إذا عرفتها ما عاد تتعب في حركاتها، خلاص تعطيها حركة واحدة في كل الكلام. فمثلا تقول على سبيل المثال من المبنيات أسماء الإشارة مثل هؤلاء، قالوا هؤلاء مبني على الكسر، فهذا خلاص في كل التركيب تجعل تحت كسرة، تقول جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، عاد يتعبك هذا المبني، خلاص تعطيه حركته في كل الكلام. فلا تقول مثلا رأيت هؤلاء، هذا خطأ. لا تقول كذلك جاء هؤلاء بالتنوين، لأن المبني لا ينون. طيب المبني ماذا لا ينون؟ المبني لا ينون. وهكذا فمن أقسام الكلمة معرب ومبني. المعرب الذي تتغير في آخره الكلمة، الحركة تتغير في آخره، مثل ما مر معنا زيدا وزيد وزيد. إذن هذا يحتاج إلى معرفة قواعد، متى ترفع متى تنصب متى تكسر، هذا يسمى ماذا؟ المعرب والمبني. واضح. قال ويدرس في الكلام الجملة الفعلية اللي تتكون من فعل واسم، والجملة الاسمية التي تبتدئ باسم، هذا سيأتي معنا، ومكملات الجملتين من منصوبات ومجرورات وتوابع. المنصوبات مثل المفعول به، الحال، التمييز، هذا كله من توابع الجمل. كذلك المجرورات مثل الإضافة، مثل ما دخل عليه حرف الجر، مثل التوابع، العطف والنعت والتوكيد والبدل، هذا كله ستدرسه في علم النحو. هذا كإجمال لما سيؤخذ في هذا الكتاب. ما سيؤخذ في هذا الكتاب أنواع الكلمة، انقسام الاسم إلى نكرة ومعرفة، وانقسام الكلمة إلى معرب ومبني. انتهينا من الكلمة، ندخل في الجمل أو الكلام. نأخذ الجملة الفعلية والجملة الاسمية، ثم ندخل في مكملاتها، ثم إعراب الفعل المضارع رفعا ونصبا وجزما، لأن الأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب، هذا سيأتي معنا. فمتى تقول مثلا يدخل، ومتى تقول يدخل، ومتى تقول يدخل؟ فإذا لم يتقدم الفعل جازم ولا ناصب فتقول يدخل، وإذا تقدمه ناصب تقول يدخل لن يدخل، وإذا تقدمه جازم تقول لم يدخل. هذا كله ستدرسه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. ثم قال الجزء الأول أحكام الكلمة، باب أنواع الكلمة. هذا قلنا الدرس الأول في الكلمة، أنواع الكلمة. قال اعلم رحمني الله وإياك أن الكلمة ثلاثة أنواع، اسم وفعل وحرف. فالاسم، طيب قد يقول قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ يقال التتبع والاستقراء، يعني أن العرب نظروا في كلام العرب، هؤلاء الذين ألفوا في النحو ووضعوا قواعد النحو، ذهبوا إلى البوادي وسألوا عن كلام العرب، فوجدوا أن الكلام ما يخلو من هذه الأنواع الثلاثة، أن الكلمة لا تخلو من أنواع، من هذه الأنواع الثلاثة، الاسم والفعل والحرف. فيقال الدليل على ذلك التتبع والاستقراء. قال فالاسم كل كلمة تقبل التنوين، والاسم بمعنى العلامة، يعني الكلمة التي تدل على ماذا؟ علامة المسمى به. فمثلا لو قلت محمد هذا اسم يدل على مسمى، جبل هذا اسم يدل على مسمى، واضح؟ وأما ما ذكره ها هنا فهي علامات يعرف بها الاسم. تفضل. بقي شيء نسخ؟ انتهت؟ إن شاء الله يطبع في الم... فقلنا هذا الذي ذكره هو علامات الاسم، يعني كيف تميز الاسم من الفعل من الحرف، تستطيع أن تميز بهذه العلامات. فأي كلمة تقبل التنوين، مثلا على سبيل المثال محمد زيد، هل يقبل التنوين؟ نعم، فتقول محمد زيد، إذن هذا اسم، تمام. طيب مثلا كلمة هؤلاء هل تقبل التنوين؟ ما تقبل التنوين، لكن ننظر إلى علامة أخرى. أي علامة من هذه العلامات تقبلها الكلمة فهي اسم ولو علامة واحدة. فمثلا مما سيذكره من العلامات حرف الجر، هل تدخل يدخل حرف الجر على هؤلاء؟ نعم، تقول مثلا مررت بهؤلاء، الباء حرف جر، إذن هؤلاء اسم؟ نعم. فهنا التنوين أو ال أو النداء أو حرف جر إذا دخلت على الكلمة فاعلم أن هذه الكلمة ماذا؟ اسم. مثل الله، لفظ الجلالة دخل عليه الألف واللام فهو اسم، ومحمد دخل عليه إيش؟ التنوين فهو اسم، ومسجد دخل عليه التنوين فهو اسم، وساجد أيضا، وسجود، وأف، وكاف الخطاب، كاف الخطاب يعني مثل قولك مررت بك، هنا الكاف، الكاف هنا اسم. كيف عرفنا؟ لأنه تقدمه ماذا؟ حرف جر، الباء حرف جر، هنا بك الباء حرف ماذا؟ حرف جر، فإذن الكاف هنا ماذا؟ اسم، لأنه يتقدم حرف جر. وليس المراد بهذه الأمثلة أن العلامة توجد فيها، لا، وإنما إما توجد فيها وإما تقبل العلامة، ولذلك قال كل كلمة تقبل. فمثلا على سبيل المثال ما مثلنا به هؤلاء، هؤلاء الآن ظاهرها ما فيها شيء علامة، صح؟ لكن ندخل عليها إحدى العلامات، مثل إيش؟ مثل الحرف الجر بهؤلاء، فهنا استدللنا على أن هؤلاء ماذا؟ على أن هؤلاء اسم. لكن لو قلنا مثلا كلمة، على سبيل المثال مثلا كلمة عن، عن هذا هل هي اسم؟ لماذا؟ لا تقبل أي علامة من هذه العلامات، حاول تدخل أي علامة من هذه العلامات ما ستقبلها، إذن عن هنا نقول ماذا؟ ليست باسم، لأنها ما قبلت شيء من هذه العلامات. فالخلاصة أن الاسم تعرفه بإحدى هذه العلامات، طيب، وبقبول أحد هذه العلامات. إيش المراد بالنداء؟ يعني أنه يتقدمه حرف النداء، مثل يا محمد، يا زيد، يا عمرو، يا رجل، يا كاتب، هذا كلها ماذا؟ أسماء، لأن تقدمها ماذا؟ حرف النداء. طيب، وحرف الجر معروف، حروف الجر من وإلى وعن وفي وعلى والباء ورب وحروف القسم، هذا كله حروف الجر. فكل اسم تدخل عليه حروف الجر، كل كلمة تدخل عليه حروف الجر هذا يكون اسما، يكون اسما. هذا النوع الأول. قال والفعل، هذا النوع الثاني من أنواع إيش؟ الكلمة. النوع الثاني من أنواع الكلمة الفعل. قال والفعل ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر. وكل قسم من أقسام الفعل له علامات يعرف بها، فإذا قبلها استدللنا بذلك على أن هذه الكلمة فعل، سواء كان ماضي أو مضارع أو أمر. قال هنا فالفعل الماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة، مثل سجد، فتقول ماذا هنا؟ تقول سجدت، تاء التأنيث، انتبه، مش تاء الفاعل، تاء التأنيث. تقول زينب سجدت، هذا دليل على أن سجد هنا فعل إيش؟ فعل ماض. تقول دخلت، خرجت، أكلت، شربت، هذا كله تسمى تاء التأنيث، يؤتى بها إذا كان فاعلها مؤنثا، إذا كان فاعل الفعل مؤنثا فهذا علامة على الفعل الماضي تاء التأنيث. ما تدخل هذا تاء التأنيث إلا على الفعل الماضي، ما تدخل لا على الفعل المضارع ولا على فعل الأمر ولا على الأسماء، فهي علامة خاصة بالفعل الماضي التاء، تاء التأنيث الساكنة. قال والفعل المضارع كل كلمة تقبل لم، يعني قبلها، قبل الفعل. مثاله أسجد ونسجد ويسجد وتسجد، فتقول ماذا؟ لم أسجد. لا يصح أن تقول مثلا لم سجد، هذا ما يصلح. لماذا لا يصلح لم سجد؟ لأن سجد فعل إيش؟ فعل ماضي، وهذه العلامة خاصة، لم خاصة بالفعل المضارع، واضح؟ فهنا تقول لم أسجد ولم نسجد ولم يسجد ولم تسجد، فهي علامة خاصة بالفعل المضارع. وفعل الأمر كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، مثل أسجد، ياء المخاطبة من اسمها، الياء التي تدل على المؤنثة، مثل تقول مثلا يا فاطمة أسجدي، أسجدي، يا مريم اركعي لربك واسجدي، اركعي، اسجدي، هذا الياء تسمى يا إيش؟ يا المخاطبة، الآن تخاطب امرأة، تخاطب أنثى. طيب، فيا المخاطبة إذا اجتمعت مع الدلالة على الطلب، الطلب يعني الأمر، اسجدي يعني يأمرها بإيش؟ بالسجود، أمر، صح؟ فلا بد في علامة الفعل الأمر أن تجتمع العلامتان. ما هما العلامتان؟ دخول ياء المخاطبة والدلالة على الطلب، لا بد من اجتماعهما، لأن ياء المخاطبة هذه أيضا تدخل على المضارع، ياء المخاطبة تدخل على المضارع لكن من غير طلب، وتقول مثلا يا زينب أنت تفعلين الخير، تفعلين هنا الياء ياء المخاطبة، صح؟ تفعلين الياء هنا يا إيش؟ يا المخاطبة، أنت تخاطب المرأة هذه، لكن تفعلين هل فيه دلالة على الطلب؟ ها؟ هل تأمرها أنت الآن لما تقول لها تفعلين؟ أنت تفعلين الخير، لا ما تأمرها وإنما تخبر عنها، واضح هذا الآن؟ فلذلك هنا ذكر العلامتين في الفعل الأمر، قال تقبل ياء المخاطبة مع هنا المعية، يعني لا بد مع اقترانها بياء المؤنثة المخاطبة أن يدل الفعل على الطلب، أن يدل الفعل على إيش؟ على الطلب، فلا بد من اجتماع هاتين العلامتين، لا بد من اجتماع هاتين العلامتين. قال والحرف كل كلمة لا تقبل شيئا مما سبق، والحرف ما ليست له علامة، يعني أي كلمة ما تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل فاحكم عليها بأنها حرف. مثل لم، لم هذا حرف لأنه ما يدخل عليه التنوين ولا ال ولا النداء ولا الحرف حرف الجر ولا تاء التأنيث ولا كذلك لم ولا كذلك ياء المخاطبة، ما يقبل أي علامة، مثل حروف الجر من في على رب، هذا كلها حكمنا عليها بأنها حروف، إيش علامتها؟ إيش علامتها الحروف هذه؟ لأنها لا تقبل شيئا من علامات الاسم ولا من علامات الحرف، واضح هذا الآن؟ بهذا التفصيل تستطيع أن تميز بين الاسم والفعل بأنواعه، تستطيع أن تميز بين الفعل الماضي والمضارع والأمر. فلو قلت لك مثلا يا أخانا منصور دخل، فعل ماذا؟ فعل ماذا دخل؟ ماضي أو مضارع أو أمر؟ ماضي. إيش الدليل؟ لأنه يقبل إيش؟ التاء، تقول دخلت، صح؟ إذن دخل فعل ماض. طيب أدخل عند ولدك، أدخل هذا فعل إيش؟ أمر، نعم، لأنك تستطيع أن تقول ماذا؟ أدخلي، يجمع بين ياء المخاطب وبين الطلب، وبين الطلب. إذن تستطيع أن تميز الآن. طيب تقومين، تفضل تقومين، هذا فعل إيش؟ مضارع، لأنه تستطيع أن تقول لم تقومي، تدخل عليه لم فيقبل دخوله عليه. فهمتم هذا الآن؟ فإذا بهذه العلامات أولا نميز بين الاسم والفعل بأنواعه والحرف، إذا ميزت فإن تستطيع أن تعرف كيف يعرب الفعل الماضي، كيف يعرب الاسم، ما هو المبني منها وما هو المعرب منها، بهذا تستطيع أن تضبط حركات هذه الكلمات، تستطيع أن تضبط حركات هذه الكلمات، واضح هذا الآن؟ قال باب النكرة والمعرفة، قال ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، والأصل في الكلمات النكرة. إذا سمعت في النحو الأصل بمعنى الأكثر، تمام، إذا سمعت في النحو يقول لك مثلا الأصل في الكلمة النكرة، الأصل في الفعل المضارع الإعراب، يعني أكثر ما يكون معرب، هذا معنى الأصل في النحو إذا سمعت الأصل بمعنى الأكثر استخداما. فإذا هنا النكرة والمعرفة، الأكثر في الكلمات النكرة أو المعرفة؟ النكرة، ولذلك المعرفة محصورة، إذا حفظت المعرفة فما سواها احكم عليه بأنه نكرة، واضح هذا الآن؟ ولذلك قال هنا ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، فالنكرة كل اسم يقبل ال، هذه علامة، وأما التعريف فالنكرة هو اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. إيش معنى شائع في جنسه؟ معنى يدخل فيه كل ما يصح معنى هذا الاسم فيه. مثال رجل، يشمل الرجل الطويل والسمين والصغير والكبير ما دام أنه رجل فهو نكرة شائع في جنسه، واضح. كذلك مثلا لو قلت جبل فهو يشمل أي جبل، جبل أحد، جبل الشحر، جبل المكلا، أي جبل يدخل في معنى هذا الجبل. لماذا؟ لأنه نكرة، واضح. فهذا معنى شائع في جنسه. ثم له علامة، وعلامة النكرة أنه اسم يقبل، نعم يقبل ال، كل اسم يقبل ال. فلو قلت رجل يصح أن تقول ماذا؟ الرجل، قبل ال. إله مثاله قال إله، تقول الإله. رجل الرجل، مسجد المسجد، ساجد الساجد، سجود السجود. فكل اسم يقبل ال فيقال فيه ماذا؟ يقال فيه نكرة، قبل دخول ال عليه يقال فيه نكرة. طيب، وأي اسم لا يقبل دخول ال يقال له ايش؟ معرفة، كما سيأتي معنا. قال والمعرفة كل اسم لا يقبل ال، وهي ستة أنواع. يعني إذا حفظت هذه الستة الأنواع وهي المعرفة فاحكم على ما سواها من الكلمات بأنها إيش؟ نكرة. إذن كيف تضبط هذا الباب؟ تحفظ المعرفة. إذا حفظت المعرفة خلاص كفئت مؤنة إيش؟ ضبط النكرة، كل ما سواه فهو إيش؟ نكرة. واضح هذا الآن؟ قال وهي ستة أنواع: الضمير كأنا وأنت وهو وواو الجماعة. كل الضمائر معارف، الضمائر معنى ضمائر الرفع، وهي 12 كلها معرفة: أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم. طيب، وهو وهي وهما وهم وهن، هذه ضمائر الرفع 12 كل هذه إيش؟ مبنية. إيش معنى مبنية؟ أي تلزم حالة واحدة، نكرة. نحن نتكلم عن النكرة والمعرفة. طيب، على النكرة والمعرفة، كل الضمائر معرفة. إيش معنى معرفة؟ معنى معرفة أنها لا تقبل ال، معرفة بمعنى أنها إيش؟ لا تقبل ال. طيب، لا تقبل ال مثل الضمائر، فالضمائر لا تقبل ال. لا تقول أنا، هل تقول صح ال أنا؟ ما يصلح. أنت، ما يصلح أن تقول ال أنت. هو، ما يصلح أن تقول ال هو، صح. فكل كلمة لا تقبل ال فهي معرفة. فأول المعارف الضمائر، كل الضمائر فهي ماذا؟ معرفة. كل الضمائر معرفة. قد يقول قائل إيش فائدة معرفة النكرة من المعرفة؟ سيأتي معنا. له أهمية كبيرة في النحو. فمثلا سيأتي معنا في باب الصفة أنها تتبع الموصوف في تعريفه وتنكيره. إذا ما عرفت المعرفة والنكرة ما ستعرف الصفة من الموصوف. كذلك الحال وصاحب الحال، الحال يكون نكرة وصاحب الحال يكون معرفة. إذن هذا الباب سيكون مصاحب لك التمييز بين المعرفة وإيش؟ والنكرة. فالضابط في هذا أن النكرة كل ما قبل ال، والمعرفة كل ما لا يقبل ال، والمعارف قليلة وهي ستة أولها الضمائر. فكل الضمائر معارف، كل الضمائر إيش؟ معارف. وأخذنا هذه الضمائر. قال الثاني العلم كلفظ الجلالة الله ومحمد ومكة وأحد. والعلم هو ما دل على معلوم، ما دل على معلوم، فاسم كل واحد منا علم عليه، علم عليه. هذا عبد الله، عبد الله هذا علم، هذا محمد، محمد علم. واضح؟ فكل الأعلام معارف. مكة علم على بلد معين، صح؟ حضرموت علم على بلد معين، وهكذا. ما دل على معين هذا يسمى علم، يسمى علم. فلا يصح أن تقول مثلا المحمد أو المكة أو الأحد، صح؟ ما يصلح هذا. فإذا هذه كذلك من المعارف الثانية. قال ثالثا اسم الإشارة كهذا وهؤلاء. اسم الإشارة مثل هذا تشير إليه للمذكر المفرد، والمؤنثة تقول هذه، صح؟ هذا أيضا اسم إشارة. للمثنى تقول ماذا؟ هذان وهاتان وهؤلاء ونحو ذلك، أولئي ونحو ذلك من أسماء الإشارة. فأسماء الإشارة كذلك معارف، معارف كلها معارف، لأنها ما تقبل ال، فلا تقول الهذا، صح؟ ولا تقول الهؤلاء، ولا تقول الهاتان، ولا اللذان، صح؟ فإذن هذا كلها معارف اسم الإشارة الثالث. قال الرابع الاسم الموصول كالذي والذين، الذي للمفرد والتي للمفردة والذين للجمع، هذه كلها معارف، كلها معارف. طيب قد يقول قائل الذي فيه ال، فيقال هذه ال ليست ال التعريف، ليست ال الذي قصدها المؤلف، بل هي من أصل الكلمة، ولذلك الاسم الموصول يكون ملازم لها، ما ينفك عنها ال هذه، ملازم لها. ما تقول ذي، تقول الذي، هذا كلها أسماء موصولة. قال والمعرف بال كالقلم والكرسي. المعرف بال يعني هذا فيه ال، هذا يسمى معرفة. كان نكرة وهو رجل مثلا، لما تقول الرجل خرج من النكرة إلى المعرفة. ولو تقول مثلا دخل الرجل، أنت رأيت رجل دخل، إذن هذا أنت تعني به رجل واحد، تعني به رجل واحد، فإذن هذا معرفة، لأن المعرفة هي التي تدل على معين، المعرفة هي التي تدل على معين. فأي اسم دخل عليه ال فيكون معرفة، يكون ماذا؟ معرفة، ما يكون نكرة. واضح؟ قال والمضاف إلى معرفة يعني ما أضيف إلى معرفة، مثل قلمي. القلم قبل دخول الياء نكرة، قلم، لأنه شائع في جنسه، لكن لما دخلت عليه الياء، والياء هنا من المعارف أو من النكرات؟ الياء من المعارف. لماذا؟ لأنه ضمير، وقلنا الضمائر كلها ماذا؟ معارف، الضمائر كلها معارف. فإذن القلم هنا أضفناه إلى إيش؟ أضفناه إلى الضمير، إلى معرفة، وإضافة النكرة إلى المعرفة يفيدها تعريفا، يكون معرف. طيب فقلمي هنا أضيف إلى الياء فصار القلم معرفة. كذلك قلم محمد، هنا أضفنا القلم إلى من؟ إلى محمد. ومحمد معرفة أو نكرة؟ محمد معرفة أو نكرة؟ معرفة، لأنه علم، وتقدم معنا أن الأعلام إيش؟ معارف، أن الأعلام معارف. فإذن محمد هنا الآن، القلم هنا معرفة أو نكرة القلم؟ معرفة. إيش السبب؟ لأنه أضيف إلى معرفة، وإضافة النكرة إلى المعرفة يفيدها تعريفا. واضح هذا الآن؟ قال وقلم الطالب، هنا القلم أضيف إلى الطالب، والطالب معرفة لأنه محل بالألف واللام، فإذا يكون القلم هنا معرفة لأنه أضيف إلى معرفة، لأنه أضيف إلى معرفة. فهمتم هذا الآن؟ فإذا هذه هي المعارف، وما سواها يكون ماذا؟ نكرات. هذا ينفعك فيما سيأتي من بعض دروس النحو، لابد أن تميز بين المعرفة والنكرة، لابد أن تميز بين المعرفة والنكرة، كما أنه لابد أن تميز بين الاسم والفعل والحرف. إذن هذه الآن الذي فهمناها من هذين الدرسين. هل تتحملون النحو ساعة أو نختصر؟ هل الإدراك ما زال يعني محتفظين به لمدة ساعة أو يكل الذهن ويتعب؟ معلومات متوالية، الأمر إليكم، بقي 20 دقيقة من الوقت المحدد. إذا تحبون نواصل واصلنا، وإن تعبتم وقفنا، الأمر إليكم. أنا عادي عندي حتى 3 ساعات أستمر، ما عندي مشكلة، لكن أنتم لابد نراعيكم. فماذا ترون؟ ما زالت الأذهان مستوعبة؟ إيش يا أبا بكر؟ نواصل؟ ها نواصل، هو الكتاب كبير يحتاج إلى نواصل؟ ها؟ في الأخير؟ ايه طيب، والدروس الأولى سهلة هذه إن شاء الله سهلة. طيب، قال باب المعرب والمبني. قال تنقسم الكلمة إلى معرب ومبني. فالمعرب كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها، هذا هو المعرب، كل كلمة يتغير آخرها لتغير إعرابها. يعني هذه الكلمة يختلف إعرابها، قد تأتي في موضع فاعل، قد تأتي في موضع مفعول به، قد تأتي في موضع مجرورة بحرف جر أو بإضافة أو بتابع. طيب الآن هذه الكلمة إذا كان يتغير آخرها لاختلاف إعرابها، هذه تسمى معرب، تسمى معرب. مثل ما مر معنا في أول الحديث، جاء زيد ورأيت زيد ومررت بزيد. زيد معرب أو مبني؟ زيد معرب، لأن آخره يتغير، لأن آخره يتغير لاختلاف العوامل. فمثلا جاء زيد، إيش إعراب زيد في هذا المثال؟ فاعل، أحسنت. والفاعل يكون ماذا؟ مرفوعا، الفاعل يكون مرفوعا. إذن الآن ستقول جاء ماذا؟ زيد، لأن زيد هنا فاعل والفاعل يكون مرفوع، وسيأتي معنا أن المفرد يرفع بالضمة، سيأتي معنا في علامات الإعراب أن المفرد يرفع بالضمة، مثل زيد مفرد الآن صح، فيرفع بالضمة فنقول جاء زيد. طيب رأيت زيد، إيش إعراب زيد هنا؟ إيش إعراب زيد؟ رأيت زيد مفعول به، والمفعول به يأتي ماذا؟ منصوب. هذا معلومات قد فهمتوها من قبل صح، معلومات عامة، المفعول به يكون إيش؟ منصوبا، والمفرد ينصب بالفتحة. فإذا نقول رأيت ماذا؟ زيدا، رأيت زيدا صح. طيب مررت بزيد، زيد هنا إيش إعرابه؟ مجرور بحرف الجر، والمفرد يجر بالكسرة، فإذا نقول مررت بزيد. إذن انظر، زيد هنا تغير آخره، في المثال الأول زيدٌ، في المثال الثاني زيدا، في المثال الثالث زيد. أي سبب التغير هذا؟ الإعراب، تغير الإعراب. في الأول كان فاعل، في الثاني كان مفعول، في الثالث كان مجرور. فبسبب هذا التغير تغير إعرابه، يتغير. هذا يسمى معرب، زيد معرب لتغير الحركات عليه. واضح هذا الآن؟ قال: والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. هذا ما عاد يتعبك المبني، إذا عرفت أن الكلمة مبنية خلاص في كل الحالات تبقى على حالة واحدة. كما مثلنا في هؤلاء، قلنا هذا اسم الإشارة مبني على الكسر يلزم حالة واحدة. فلو قلت: جاء هؤلاء ورأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء، الأول إيش إعراب هؤلاء؟ جاء هؤلاء، إيش إعرابه هؤلاء؟ فاعل، صح، هؤلاء فاعل. طيب لا تقول لي الفاعل يكون مرفوع. نعم الفاعل يكون مرفوع، لكن هؤلاء هنا مبنية خلاص تلزم حالة واحدة. فهنا تقول: جاء هؤلاء، تقول جاء فعل ماض مبني على الفتح، وهؤلاء فاعل مبني على الكسر. يمكن تقول بعدين في محل رفع، لكنه الآن هنا مبني على إيش؟ على الكسر. رأيت هؤلاء، إيش إعراب هؤلاء؟ مفعول به. لا تقول لي مفعول به منصوب، إذن بنصوب هؤلاء. نعم مفعول به منصوب، لكن هؤلاء تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة. فنقول: رأيت ماذا؟ هؤلاء. لا تقول رأيت هؤلاء أن، خطأ هذا، لأن هؤلاء ليست معربة، ما تتغير عليها الحركات بتغير الإعراب مثل زيد، لا تختلف، لأنها تلزم حالة واحدة، تلزم حالة واحدة في جميع الإعرابات. فنقول: رأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء. فإذا هؤلاء هذا يقال لها إيش؟ معرب. يقال لها مبني، هؤلاء يقال لها إيش؟ مبني. فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله: والمبني كل كلمة لا يتغير آخرها لتغير إعرابها بل تلزم حالة واحدة. طيب الآن أنت بحاجة وأكيد متشوق إلى معرفة ما هي المبنيات وما هي المعربات. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعرف المبنيات فتكفيك المؤنة، ما تحتاج تدور على يعني إعرابها، هي فاعل ومفعول، دائما تعطيها الحركة حقها التي تلزمها. طيب وهنا نقول في المرة الأولى في المعرب والمبني، قلنا الأصل في الكلمات الإعراب في 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 النكرة والمعرفة، عفوا في النكرة والمعرفة، قلنا الأصل في الكلمات النكرة أو المعرفة؟ النكرة يعني الأكثر. طيب الآن نأتي إلى المعرب والمبني، فنقول الأصل في الأسماء الإعراب. إذن هذا مشكلة، أكثر الأسماء تحتاج منك إلى انتباه في حركة آخرها، لأن أكثرها معرب تتغير عليه إيش؟ الحركة. هذا في الأسماء. والأصل في الأفعال البناء، يعني الأكثر في الأفعال أن تكون ماذا؟ مبنية، والقليل منها معرب وهو فعل ما مضارع فقط، وفي بعض حالاته أيضا يكون مبنيا، وسيأتي معنا إن شاء الله. وأما الحروف فكلها مبنية، أي حرف لا تحمل همه بالنسبة لحركة آخره، فهو يلزم حركة واحدة من، عن، أي، في، هل، إلى، كل هذه خلاص حركة واحدة مبني في كل حالاته لا تتغير عليه حركة. إذا من يعيد لنا هذا الآن؟ الأصل في المعرب والمبني أولا الأسماء، هل الأصل فيها الإعراب أو البناء؟ عندك؟ نعم، الأصل فيها الإعراب. إذن اعرف المبني وما سواه اجعله ماذا؟ اجعله المعرب. ولذلك سيأتي هنا ذكر بعض المبنيات، سيأتي هنا ذكر بعض المبنيات أو نحن سنذكرها إذا لم يذكرها المؤلف. طيب، الأفعال الأصل فيها البناء الإعراب أو البناء؟ الأصل فيها البناء، الأفعال الأصل فيها البناء وقليل منها المعرب. والحروف كلها مبنية، كلها مبنية، هذه القاعدة العامة. طيب، فهنا قال فالحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر كلها مبنية. إذن نحن قلنا الأصل في الأفعال البناء، فإذن ما هو المبني من الأفعال؟ المبني من الأفعال الأفعال الماضية، فكل فعل ماض مبني، دخل خرج أكل شرب كلها مبنية على الفتح، وسيأتي معنا قد تبنى على غير الفتح، هذا سيأتي معنا، هذا الآن كقاعدة عامة. طيب، فعل الأمر، فعل الأمر كذلك كله مبني، يعني يلزم حالة واحدة، قم اجلس اقرأ اكتب، هذا كله مبني على السكون، مبني على السكون. طيب، أما الحروف كلها مبنية. قال فالحروف مبنية على حركات أواخرها، معنى حركات أواخرها يعني الحركة التي تجدها في الآخر، فمثلا لم، الحركة الأخيرة فيه ما هي؟ السكون، فتقول مبني على إيش؟ على السكون. سوف، هذا حرف تنفيس، الحركة التي على آخره ما هي؟ الفتحة، سوف ف، فتقول سوف حرف تنفيس مبني على الفتح. منذ، هذا حرف جر يأتي منذ في بعض حالاته، طيب، فتقول حرف جر مبني على إيش؟ على الضم، لأن آخره الذال مضموم. فحركة البناء، حركة البناء تنطق على ما هو في آخر حرف فيه، فمثلا لم آخره ميم، ما علامته السكون؟ نقول لم مبني على السكون. سوف آخره الفاء، ما هي حركته؟ الفتحة، فيكون مبني على إيش؟ على الفتح. منذ، ما أول حرف الأخير فيه؟ الذال، ما هي حركته؟ الضمة، تقول مبني على الضم. ولام الجر، مثل مررت، ومثل تقول مثلا القلم لمحمد، اللام في محمد هنا حرف جر مبني على إيش؟ على الكسر، على الكسر، لأنه مكسور لي. واضح هذا الآن؟ هذا معنى قوله في الحروف مبنية على حركات أواخرها، يعني الحرف الأخير هو الحرف الذي يبنى عليه هذا الاسم، هذه الكلمة وهو الحرف. قال والفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر، هذا هو الأصل فيه. إيش قلنا معنى الأصل؟ قلنا معنى الأصل الأكثر، نعم. فالفعل الماضي مبني على الفتح الظاهر، مثل سجد، تقول فعل ماض مبني على إيش؟ على الفتح. وعلى الفتح المقدر، مثل دعا، والفتح المقدر هو الذي يكون على الألف، لأن الحركة لا تظهر عليه، الألف لا تظهر عليه الحركة، فتقول دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر. طيب، أفضل نقف، بقي دقائق وسيؤذن. ونكمل الباقي إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.